الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأكرمين عماد الدين والباب الأعظم لرحمة رب العالمين محمد وعلى آله أبواب الرحمة أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البكاء، بقي شيء أخير في البكاء. أحد الصور الباقية في البكاء ما قاله الماتن أنه لو اضطر إلى البكاء أيضا يكون مبطل، طبعا كما مر بنا، لأن طبعا المستخلص الآن ليس البكاء بالقصر مبطل، وإنما البكاء بالصوت هو المبطل، بحيث يكون ماحل الصلاة محفظا. هذا البكاء الماحي لسورة الصلاة، لموالاة الصلاة إذا كان على الدنيا بغض النظر عن الباري، حيث يشد توجه المصلي من الله إلى غير الله، هذا لو وقع اضطرارا مبطل أيضا، لأن الاضطرار إلى فرد لا يعني الاضطرار في كل الوقت بلحاظ بقية الأفراد. والاضطرار المصور إذا كان مستوعبا لجميع الأفراد. بعد ذلك يقول ماتن نعم لا بأس به إذا كان سهوا، هذا لا بأس به إذا كان سهوا، إذا كان مثل ماحيا للصلاة. سيأتي أن الماحي للصلاة أو المنافي للصلاة درجات، بعد قليل إن شاء الله ندخل في هذا المبحث. بعض درجات الماحي لصورة الصلاة لا يفترق ولا يختلف فيه السهو عن إذا كان شيء منافي ذاتا للصلاة، كما سيأتي مثل الرقص
ولو سهوا وقع
مبطل للصلاة. لما؟ لأن الرقص ذاتا مناقض منافي للصلاة.
بعض الأمور المنافية
سيأتي في المبحث الثامن من المبطلات، بعضها يقتصر على المنافات في العام، بعضها
والبعض الآخر فيها لا
تنافي الصلاة حتى ذاتا ولو وقعت يعني سهوا. فالدرجة من البكاء الماحي لصورة الصلاة
الظاهر أنها حتى لو سهوا وقعت، أصلا هو نسى الصلاة،
قام يبكي على ميمة وكذا مثلا نسلتهم
بطل على الصلاة قاعد
ولو سهوا،
ولو سهوا
الدرجة من محو الصلاة ما يختلف فيها. نعم درجة يسيرة ومقدار يسير من الصوت
البكاء ثم الدرجة
سأل له وجهه، أما شوي ممتد
هذا السهو العمد لا يفرق فيه. فتعبير مات النعم لا بأس به إذا كان سهوا
هذا على إطلاقه
لا يقبل.
لما ذكرناه وسيأتي إن شاء الله في المبحث هذا اللاحق الآن بعد قليل
بمشيئة الله،
أن
المنافيات القواقع المبطلات الصلاة هي طبيعتها كثيرا ما
تكون على درجات، درجة منها منافاة ذاتية تعم السهو، درجة منها تختص بالعام
كما سيأتي بيان
شوية بعد قليل إن شاء الله. بعد ذلك يقول ماتن أيضا في نفس مبحث البكاء بل الأقوى عدم
البأس به بالبكاء
إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله،
فيبكي كذلك له تعالى ليقضي حاجته.
هذا لا معنى منه. الدنيوي إنما يكون دنيوي إذا كان ليس طلبه من الله،
إذا كان طلبه من الله
ما يكون دنيوي، سبحان الله، يكون راجح.
يعني
سولو من عبد الله لأجل الجنان مثلا عبادة التجار، لكن عبادة بصيغة عبادة التجار، أو من عبد الله خوفا من النار عبادة العبيد، ونو بس عبادة، عبادة لله، لا تخرج عن رقيها أنها عبادة لله، مع أن هذه الأمور سابقا في مبحث النية العام الماضي أو قبل سنتين مر بنا بيانه، ما اشتهر بأن هذه مطلقة عبادة التجار أو عبادة العبيد، في بيانات أهل البيت أخرى أن هذا النمط من العبادة ليس مطلقة عبادة التجار أو عبادة عبيد، ليس مطلقة، لهم بيانات أخرى أهل البيت، إنما تكون عبادة عبيد أو عبادة تجار إذا كان هم الإنسان في كل طبقات وجوده، على هذا يكون عبادة تجار أو عبادة عبيد.
أما إذا كان الطبقة العليا من الإنسان،
هم الطبقة العقلية في الإنسان،
الطبقة القلبية في الإنسان،
همها ليس ذلك، الطبقة النازلة كي يطمئها الإنسان، يسكتها، يسكنها، يهدئها، يمنيها، يعطيها تشكليت، يقول لها ترى أكو حور عين مو بس هنا، أكو هناك جنان مو بس هنا،
أكو هناك قصور مو بس هنا،
هذا بالعكس، هذا ليس عبادة تجار ولا عبادة عبيد، حسب بيانات البيت كثيرة استشهدنا بها، وحتى بالعكس هذا من العبادة المتكاملة،
عبادة العبيد أو عبادة التجار
إذا كان هم كل طبقات الإنسان ذلك، حينئذ عبادة عبيد أو عبادة تجار. أما إذا كان لأنه الطبقات النازلة من الإنسان كالدابة كما يصفها النبي صلى الله عليه وسلم، إن نفسك التي بين جنبيك
كأخبث الدوام،
مو دابة فقط
وخبيثة، لا، كأخبث الدوام ولا يقول شيئا
صلى الله عليه وآله إلا وهو أدق ما في الواقع.
إن نفس الإنسان التي بين جنبيك كأخبث الدوام،
إذا هذا أخبث الدوام شو تسكن أنت، شو تهدئها، هاي تسكنها تهدئها، تقول لها أكو شكليت، أكو كذا، أكو حلاوة، أكو شيء، أي ولا ما تسكن
أبدا، ما تسكن، تسكن بالطريقة
لؤلؤا منثورا
يطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيت ثم رأيت
نعيما وملكا كبيرا وكذا، أنا ما جاءت تسكن،
وإلا بدون هذا يقول شيء دروع وفلا دليل عقلي، شنو برهان عقلي، شنو ضعوف هاي برهان عقلي، حق العقل يفيدك، هي الدابة ما يفيدها، عدوفتها هي الدابة شيء آخر، برهان عقلي شنو.
فلذا هذا تسكين، تسكين للدابة، الدابة عند الإنسان موجودة أي، فعلى كل،
وإن كان هذا المطلب
ابن عربي ما التفت إليه، ابن سينا ما التفت إليه،
مل الصدر
في الأسفار ذكرنا ملتفت لبعض الروايات
التي فيها إشارة هذا، هو مثل بهذا أن هذه
من برا. على كل نرجع إلى نفس المطلب، فإذا هي في نفسها عبادة، عبادة عبيد أو عبادة تجار أو لا،
عبادة الكمالين بعد،
عبادة الكمالين، عبادة الكمالين، وهذا طبعا المنطق الخطأ اللي بعد موجود الآن. الآن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوج 15 امرأة
وتوفي
واستشهد صلى الله عليه وآله وعنده 9 نساء. زين، هذا في طابع البشرية، وكيف كذا، لا هو قدوة، وهذا ليس، ومع أن سيد الأنبياء أطهر المطهرين، أطهر من النبي عيسى بما لا قياس، أعف من النبي عيسى بما لا قياس. أين عفة النبي عيسى؟ نبي عيسى حصور، أي حصور
سيدا حصور الشيء.
ولذلك من صفات سيد الأنبياء
نكاح للنساء،
بس ما ينافي العفة وما ينافي
الكمال
وما ينافي أكمل الكمال. على كل، في مفاهيم خاطئة كثيرة كبيرة موجودة على كل الآن ما نوقحها. طبعا أمير المؤمنين ما هكذا، بس ما أقولها الرواية، الرواية صحيحات السند بعد.
أمير المؤمنين
لما استشهد صلوات الله عليه عن كذا كذا، عدد تعداد مقليل من أمهات الأولاد لديه، هذا لا ينافي الزهد، وهذا لا ينافي العفة، ولا ينافي كذا، ولا ينافي هذا، هذا الشيء ولا شيء آخر.
بالعكس، هذا هو في صميم العفة، وفي
صميم الطهارة، وفي صميم
التطهير،
لأنه يصب في مجال آخر. المهم نرجع إلى ذا المطلب
اللي هو أردنا هالأمثلة كلنا نشرح هذه الفقرة من كلام الماتن.
بل الأقوى عدم البأس به البكاء إذا كان لطلب أمر دنيا
من الله،
فيبكي تذلل له تعالى ليقضي حاجة، ما في معنى. المانع أن يقضي الإنسان حاجة بالحرام، هذا هو المانع.
المانع أن يقضي الإنسان حاجة بالمكروه
بالشبهات، هذا هو المانع. أما يقضي حاجة بالحلال بالعكس، هذا هو هذا كمال.
أصلا نفس معنى حصورة
يعني عفة كاملة، ليست عفة كاملة، عفة كاملة عند سيد الأنبياء. سمعنا حصور، افحصوا عن معنى حصور شنو؟
حصور وإن كان كمال نسبي
لكن ليس ك
سيد الأنبياء.
المقصود قضاء الحاجة،
أما حصر الحاجة بحيث
هي تدعوك إلى قضاء وطرها
من غير
الحلال أو في الشبهات أو في المكروهات، هذا ليس المكروه يقود إلى الشبهة والشبهة يقود إلى الحرام، هذا ليس عفة كاملة. احنا نسميها عفة كاملة، وهذا منطق خطأ، منطق خاطئ تماما.
حصر الحاجة مو ليس هذا عفة.
طبعا اذا واحد
مبتلى مضطر،
نعم يحصر نفسه، ما يخليها تجمح الطيش، بس هذه مو عفة كاملة.
عفة كاملة
نفسها الحاجة
في طريق الحلال،
اما تحصرها تظل هي تتجاذب، هذه ليست عفة كاملة. على كل، هذا هو، وفي روايات في المجال كثيرة. إذا هذا يبقى نوع من العبادة أيضا لا مانع منه، بل يحب الله عز وجل أن يدعوه العبد بكل حاجة صغيرة وكبيرة،
يعني ما في حجاب ساتر،
بالعكس ينفتح العبد مع الله في كل شيء، في كل شيء، لكي يخلص العمل له. نرجع إلى المبطل الثامن.
المبطل الثامن
هو
كل فعل مباح،
عفوا، كل فعل ماح لصورة الصلاة. هل الماتن ماذا عبر؟ كل فعل ماح لصورة الصلاة. بعضهم عبر كل فعل كثير، هي تعبير ثاني، قالب ثاني.
بعضهم عبر
كل فعل مناف للصلاة يعني لذات الصلاة، هي تعبير ثالث.
بعضهم عبر كل فعل مناف
لبقاء الصلاة،
لاستمرار الصلاة،
لاتصال الصلاة، هذا تعبير رابع. في الحقيقة العمدة هي تعابير ثلاثة. درجات
هذا المنافي كما سيأتي الآن شيئا فشيء
هي على درجات. بعض في فعل ينافي، هناك من الأفعال
ما ينافي ذات الصلاة،
ذاته، ذات هذا الفعل
كثر أو قل، أصل ذات هذا الفعل
ينافي، ينافي ماذا؟
ينافي ذات الصلاة.
لاحظوا المنافاة لذات الصلاة تختلف عن المنافاة
لصورة الصلاة،
سيأتي الآن شيئا فشيء تحليله وبيانه. كما أن المنافي، يعني المنافي لذات الصلاة أشد، المنافي لصورة الصلاة متوسط، وهناك منافي لموالاة الصلاة، لاتصال الصلاة، هذا أخف منافاة،
المنافي
لموالاة الصلاة
أخف منافاة،
يعني لا ينافي أصل صورة الصلاة
ولا ينافي ذات الصلاة،
ينافي اتصالها. الفعل الكثير على أنواع،
فعل كثير يعني بقيد الكثرة،
إذا كان بقيد الكثرة
قد ينافي ذات الصلاة، قد ينافي
صورة الصلاة، قد ينافي موالاة الصلاة.
الفعل الكثير
وكما
مر بنا الآن لا يحصر المنافي لذات الصلاة
بالفعل الكثير، قد يكون فعل قليل لكن لا في ذات الصلاة،
مثل ماذا؟
مثل الرقص، الرقص ولو رقصة واحدة في الصلاة أعوذ بالله، أصلا ذات الفعل هذا ينافي ذات الصلاة، أصلا
ذات الصلاة تنتفي،
تارة ينافي صورة الصلاة،
تارة ينافي، إذن
المرتبة الثالثة
ينافي اتصال الصلاة، موالاة الصلاة.
مثلا الآن الإنسان لو سكت، سكت طويلا، هاي السكوت
لا ينافي صورة الصلاة بالدقة
ولا ذات الصلاة، لكن طوله ينافي موالاة الصلاة. شوف منافاته مع الموالاة.
زي واحد يقول ما الفرق
بين موالاة الصلاة واتصال الصلاة وصورة الصلاة؟
في فارق.
شلون؟ دقة صناعية، شلون فارق بين صورة الصلاة وموالاة الصلاة؟ المراد من صورة الصلاة ليس الصورة العرضية التي هي الموالاة، الموالاة صورة عرضية،
المراد من صورة الصلاة صورة نوعية.
مثال
فارق يبين لنا هذا المطلب، ورد في النص الشرعي من الشارع
الترخيص في إقحام صلاة واجبة في صلاة واجبة أخرى. صلاة الآيات في اليومية إذا خاف فوات وقت الآيات أو العكس، يعني الآن المصلي متشاغل بصلاة العصر أو الظهر لكن الوقت متسع للظهرين، صلاة الآيات إذا لم يبادر بالصلاة بها سوف ينجلي الكسوف، يصير قضاء الصلاة عليه، ماذا يصنع؟ يترك الركعة اللي صلاها من صلاة الظهر ويكبر في وسط صلاة الظهر، يكبر لصلاة الآيات، يكمل صلاة الآيات، إذا أكملها ما أن يكمل صلاة الآيات يتمم صلاة الظهر
بلا تكبيرة إحرام، يتمم ما بقي من صلاة الظهر،
صح؟ صلى ركعة يتمم ثلاث ركعات، صلى ركعتين يتمم ركعتين، صلى ثلاث يتمم ركعة واحدة. لاحظوا في هذا الفرض،
لاحظوا في هذا الفرض
إقحام الصلاة في الصلاة في الموارد المرخص فيها بالنص. هنا موالاة الصلاة ذهبت،
لكن صورة
صلاة الظهر لم تذهب، صورة صلاة الظهر لم تذهب،
وذات صلاة الظهر لم تذهب.
إذا في فرق بين الموالاة وبين اللي هي عرضية، ولو قد تكون ركنية أو فلان، لكنها بالتالي عن الصورة النوعية للصلاة.
فهناك شيء ينافي صورة الصلاة،
وهناك شيء ينافي موالاة الصلاة،
وهناك شيء أشد ينافي ذات الصلاة. المات نقرأ. فإذا
الأعلام في هذا المنافي
كلماته متعددة، وهذا التعدد كما مر
إشارة لاختلاف دوائر المنافي وأدلته والمباني في المسألة كما سيأتي. يقول الماتن: كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة.
شوفوا، الوثبة لا تنافي ذات الصلاة
لكنها تنافي صورة الصلاة النوعية، وإن لم تنافي موالاة الصلاة.
طبعا إذا صورة الصلاة ذهبت موالاة الصلاة بالتبع تذهب، لكن أقصد الفرق.
كالوثبة
والرقص،
الرقص ينافي ذات الصلاة، والتصفيق، التصفيق ينافي صورة الصلاة،
ونحو ذلك مما هو منافي للصلاة.
ولا فرق بين العمد والسهو
في الماحي لصورة الصلاة. يقول الماتن: لا فرق بين العمد والسهو.
وكذا السكوت الطويل.
سيأتي إن شاء الله المنافي لموالاة الصلاة، المنافي لموالاة الصلاة
رقم ثلاثة الدرجة الثالثة، المنافي لموالاة الصلاة لا يبطل الصلاة إذا أتى به المصلي سهوا.
سبحان الله، نص موجود لعقل قدماء
يفتون به. الموالاة ذهبت خير شر، لكنه مثلا إنسان صلى ركعة منصوصة، صلى ركعة
ركعته الأولى مأموما مع الإمام،
إمام الجماعة، صلاة الصبح، أول صلاة الصبح، صلى الركعة
والإمام أتم، وهو غفل
هذا المأموم
عن أنه التحق بالإمام في الركعة الثانية،
فظن أنه تمت صلاته كالإمام، وأخذ يعقب في الصلاة إلى طلوع الشمس. طلعت الشمس، عندما طلعت الشمس تذكر أنا إيش قاعد أسوي، الركعة الثانية ما تبدأ، قال يقوم فيتم صلاته. نص موجود قدمهم يفتون به. لاحظوا في هذا الفرض ماذا؟
موالاة الصلاة ذهبت، لكن صورة الصلاة، ذات الصلاة لم تذهب، سيما هو متشاغل بأفعال عبادية وإن لم تكن من الصلاة.
فالذي ينافي موالاة الصلاة
ينافيها عمدا، أما سهوا
قد ما ينافيها. ففي فرق بين المنافي لموالاة الصلاة. طبعا هذا الكلام ليس خاص بالصلاة،
هذا البحث بالدقة
بالضبط يجري في طواف الحج،
بالدقة يجري في
السعي في الحج بين الصفا والمروة، أن هناك ما ينافي ذات السعي، هناك ما ينافي صورة السعي، هناك ما ينافي موالاة الصلاة. كثير من الأفاضل يظنون أن الذي ينافي موالاة السعي يبطل السعي سهوا، هذا خطأ. الذي ينافي موالاة الطواف أو السعي حكمه يختلف عن الذي ينافي صورة الطواف والسعي أو ذات الطواف والسعي، لابد من تفت إليه. فالبحث صناعي ليس خاص فقط في الصلاة. يقول الماتن: ونحو ذلك مما هو منافي للصلاة، ولا فرق بين العمد والسهو.
هذا لا فرق بين العمد والسهو إذا كان منافي لصورة الصلاة، صورة نوعية، لما إذا كان منافي الموالاة كما مر بنا.
وكذا السكوت الطويل الماحي. هناك جملة من المحشين العروة استشكلوا: هل السكوت الطويل ماحي لصورة الصلاة، أو الصحيح أن السكوت منافي لموالاة الصلاة لا أنه منافي لصورة الصلاة؟ وأما الفعل القليل غير الماحي، بل الكثير غير الماحي، فلا بأس به، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب، وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وضمه. يعني ليس إذن كل فعل ينافي ذات الصلاة أو صورة الصلاة أو موالاة الصلاة، ليس كل فعل، وإن كان مكروه في بعض الأفعال مكروهة، لكنه لا يعني ذلك أنها تنافي. مثل هاي قتل الحية والعقرب منصوص عليه، حمل الطفل منصوص، ضم الطفل منصوص كما سيأتي، إرضاعه عند بكائه ما في معنى. وعد الركعات بالحصى، وعد الاستغفار في الوتر باليد اليمنى بالسبحة ونحوها، مما هو الماتن يقول مما هو مذكور في النصوص لا معنى عنه. وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة، لاحظوا هنا استدرك الماتن: وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر. هنا صرح تصريح أن المنافي لموالاة الصلاة ينافيها عمدان، أما سهوا لا ينافيها. إذن اختلف المنافي للموالاة منافاته عن الموالاة فقط منافاته عمديا، أما المنافي لصورة الصلاة ينافيها عمدا وسهوا، فضلا عن المنافي لذات الصلاة ينافيها مطلقا. إذن هذه درجات. هذا المبحث ما دليله ومن قال به؟ الفعل الماحي للصلاة. هذا المبحث القدماء لم يذكروه كثير منهم، إنما الذي ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله عليه بعنوان لعل الفعل الكثير، وتبعه عليه جماعة، شبيه بمبحث البكاء. مبحث البكاء شلون لم يكن مشهورا عند القدماء؟ هذا أيضا الفعل الماحي لصورة الصلاة ذكره الشيخ في بعض كتبه، ثم المتأخرين لعل ابن إدريس بعد، أو وإن كان من المتقدمين، والفاضلين الحليين و هذا مجرى من الأعلام. أصل المبحث من جهة الأقوال هو هذا، من ثم وقع الكلام دليل هذا المنافي بدرجات الثلاث أو بصياغات الأربع، دليله ماذا؟ إجماع فالمتقدمين لم يعانونه.
تسالم غير موجود إلا
المتأخرين وبعض المتقدمين. المتأخرين طبعا أكثرهم قائلون به. ما الدليل عليه؟ قبل الدخول في الأدلة وتصيد الأدلة أيضا يستلزم البحث التأمل في بعض النقاط الصناعية. أولا مر بنا الآن عند منافي لذات الصلاة كبحث تصوري عام، منافي للصورة النوعية للصلاة، منافي لموالاة الصلاة فعل كثير بناء على الفعل الكثير مستقل أو درجات فيه. نكتة أخرى يجب أن نلتفت لها في المنافيات، هناك منافي من جهة الكم، هناك منافي من جهة الزمان،
عفوا من جهة الكيف، المنافي من جهة الكم، إما الكم العددي أو الكم الزماني.
هذه أيضا تقسيمات ذكروها لا بأس بها واحد يلتفت لها، يلتفت لها من الجهة.
الآن
دعونا شيئا فشيء نخوض في الأدلة.
هذا
المنافي أو هذا القاطع
دليله متصيد من أبواب عديدة. عندما يعبر الفقهاء
أن هذا الشيء متصيد صناعيا ماذا يريدون أن يقولون؟ صناعيا عندما يقولون متصيد يعني لو ذهبت أنت إلى دليل بخصوصه يتضمن قالب لفظي لهذا المدعى لن تجده، هذا معنى متصيد. متصيد أنه هذا ليس موجود باللفظ، لفظه لن تجده. زين، هذا شبيه الفرق بين التواتر اللفظي أو الاستفاضة اللفظية والتواتر المعنوي أو الاستفاضة المعنوية. المراد به معنوي سموه تواتر طبعا أو مستفيض، قد يكون تواتر قد يكون مستفيض، المراد به مستفيض المعنوي أو شيء آخر.
متصيد هي
قاعدة، بعض الأحيان يقولون قاعدة متصيدة، لو كان الأمر مسألة متصيدة حكمها هي قاعدة فقهية يبنون عليها آثار في أبواب عديدة دليلها إيش؟ يقولون رحمهم الله
هذه القاعدة متصيدة.
متصيدة قاعدة متصيدة، شلون تصير قاعدة متصيدة؟ إذا كانت القاعدة الفقهية
تصطاد وتصيد،
فكيف حكم في مسألة ما يصطاد؟
تفتش هنا قاعدة فقهية هي أخطأ
تجري في أبواب عديدة
يستنتج منها
ما شاء الله من الأحكام،
ومع ذلك أنتم حتما مر بكم مرارا كثير من تصريحات الفقهاء أن هذه قاعدة متصيدة.
جيد، فكيف بك حكم في مسألة؟
بصراحة هذا المنهج اللي هو التصيد الآن طمس في العصر، يعني في هذا الأوان من عصرنا الحاضر الآن طمس منهج التصيد. شنو هذا التصيد الآن؟ هنا السيد خوي لاحظوا يستشكل في هذا المنافي، هذا القاضي يقول ما كله دليل،
لأن السيد خوي رحمة الله عليه
نهج لا تصيد، ليس منهج في كثير من ممشاه الفقهي ليس على التصيد. بصراحة النهج الأخباري ما احترمنا له السيد الخوي رحمة الله عليه وجلتها من السيد الخوي، النهج الأخباري لا يؤمن بالتصيد.
لماذا؟ سنبين.
لأن التصيد لفظ معين بنفسه، فتش يمين يسار كذا أبواب ما موجود،
أنا عمدا قاعد أطرح هاي قضية التصعيد، أنا هني استأسر خوي مع أن هذا مبحث مهم وحساس في مبتلات الصلاة، يزعزع ويشكك ويتساءل ويطعن في أصل التبني. فهذا لابد مبحث دعونا نبحثه كصناعة فقهية. شنو معنى التصيد؟ هذا ليس صناعة أصولية، صناعة فقهية. شنو مبحث التصيد؟ القدماء كثيرا ما والمتأخرين والمشهور قاعدة برمتها يقولون متصيدة. الآن متأخري هذا العصر الآن المعاصرين يعني 100 سنة وانت جاي حكم متصيد ما يقبلوه، مو بعد بي قاعدة متصيدة. لذلك كثير من القواعد التي بنى عليها المشهور، مشهور الطبقات القرن الثالث انت جاي العاشر، بنوا عليها قواعد، المتأخرين يقولون محل كلام لا دليل عليها. قاعدة الميسور متصيدة لا دليل عليها إلا روايات مرسلة ضعيفة لا نبني عليها، هي متصيدة. قاعدة فلان تبعية الولد لأشرف الأبوين متصيدة لا دليل عليها. بحسب ما وفق الله من الاشتغال الآن أكثر من 20 سنة على كل في البحث الاستدلالي والعروة، لا أبالغ إذا مر، قلت أن مر بي ربما أكثر من 10 قواعد، أكثر من 10 قواعد مهمة جدا يبني عليها القدماء. مقصود القدماء ليس طبقة القدماء، من القرن الثالث منتجا إلى العاشر، يعني المتقدمين المتأخرين 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 المتأخر أعصار بنوا عليها. المعاصرين 100 سنة هذه التي نحن فيها قالوا لا دليل عليها، أكثر هذه قواعد متصيدة. فضلا عن الحكم المتصيد، هي الحكم المتصيد ما يقبله، فضلا عن قواعد الحكم الذي أهون الحال فيه لأنه حكم واحد وليس قاعدة، حكم واحد، حكم واحد متصيد ما يقبلوه، مو بعد جري قواعد من 10 أحكام. والحال أن مشهور الفقهاء منهج التصيد في القواعد فضلا عن الأحكام في مسائل عادية إلى ما شاء الله. وهذا أحد أسباب اختلاف الفتاوى بين مشهور طبقات المتقدمة والمعاصرين. زين دعونا نفهم التصيد شنو، هذا نحل المسألة القضية، نسلك هذا المسلك أو ذا المسلك، شنو التصيد؟ التصيد كصناعة فقهية، لأن الآن سيأتي الأدلة عن هذا المسألة دي، المسألة الجحفل سواء في الصلاة أو الطواف في الحج أو في السعي دليلها التصيد. خلينا نشوف التصيد، هذا تصيد صيد حلال أو صيد حرام؟ حرام علميا. التصيد أولا نقطة أولى فيه، النقطة الأولى ذكرناها عفوا، الفرق بين منهج المقدمين والمتأخرين في التصيد كصناعة فقهية. النقطة الثانية التي أيضا مرت بنا وذكرناها، التصيد يعني فيما يعنيه أن اللفظ لن تجده أكثر، نقطة ثالثة عفوا، ذكرنا فرق الإخباريين والأصوليين في التصيد. نقطة ثانية، قاعدة دي قاعدة استدلالية صناعية فقهية. النقطة الثالثة هذه ذكرناها وهي معنى التصيد أنك خلافا للإخباريين لن تجد هذه اللفظة في الأدلة، طر إلى السماء قاع إلى الأرض على تعبيرهم، لن تجد هذه اللفظة في الروايات. هذه أول ضابطة التصيد، أنها لفظة غير موجودة متصيدة. الآن دققوا، وإنما ماذا معناه موجود في الأدلة؟ فقط مثل التواتر المعنوي أو الاستفاضة المعنوية؟ لا لا لا، التواتر المعنوي في بحث الأصول ذكرناه اليوم أو أمس والأخوان بشكل خاطف، طبعا هذا المطلب ذكرناه. التواتر المعنوي درجات، الاستفاضة المعنوية درجات. يعني ماذا درجات؟ يعني في معنى قريب لللفظ، قريب لسطح اللفظ، ليس معنى استعمالي. يعني لاحظوا المعنى الجدي أبعد من اللفظ، من المعنى الاستعمالي. المعنى التفهيمي أبعد لللفظ من المعنى ماذا؟ الاستعمالي. المعنى الاستعمالي قريب لللفظ، أبعد من اللفظ المعنى التفهيمي، أبعد المعنى الجدي، أبعد جدور الجد. الجد هم مراتب فيه، إيه كما بناك أنت الجد فقط مرتبة واحدة، أو هو في علم البلاغة لما يدرس الآن ترك المطول، وهذا آفات ترك تدريس المطول. المعنى الجدي مراتب، المعنى التفهيمي مراتب، هو المعنى الاستعمالي. قال الأصوليون والبلاغيون عنه يمكن أن يتعدد استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أيها الفاضل، إذا سئلت هذا السؤال تجيب عنه ولا معنى استعمالي يتعدد أم لا؟ أي أجب بنعم، بناء على أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز، إذن حتى المعنى الاستعمالي يتعدد. أوه، أما صدق هذه آفة ترك دراسة المطول ومختصر المعاني. المعنى الاستعمالي يتعدد، المعنى التفهيمي يتعدد، إذا استعمالي يتعدد فكيف بك بالتفهيمي أيها الفاضل؟ لا، خليه مصدرة واحدة، أحادية المعنى الاستعمالي. أول كلام هذا المبعث الذي أثير في علم الأصول، استعمال لفظ أكثر معنى جائز ورجس، إلى من يخاطبون؟ من فيه؟ سيد خوي هو يقبل، بل يقول قد وقع استعمال لفظ أكثر معنى بشيوع عرفي. يلا سيدنا سيد خوي، هل مارست هذا في الفقه في التفسير؟ لا، لا يمارسه. لماذا؟ الله أعلم. زيد المعنى الاستعمالي أكثر، ويقر السيد خوي، مدرسة السيد خوي يقر، وأنه واقع مو بس إمكان، واقع، هو يعترف السيد خوي أنه واقع. فكيف بالمعنى التفهيمي؟ فكيف بالمعنى الجدي اللي هو ترامي ترامي؟ هذا الخوص على الكفاية صرح به في موارد عديدة بالكفاية أن المعنى الجدي يترامى يترامى يترامى. أها، هي بداية الطريق لبحث التصيّر. وصلى الله على محمد وعلى آله.